تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة الدليل الفضائية، والذي يأتيكم يوميا عند الساعة 9 مساء عدا يومي الجمعة والسبت، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن ينفع في هذا اللقاء.
اللهم آمين. اللهم. أنتم مشاهدين الكرام، يسعدنا كثيرا أن نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ولعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا الاتصال من أخ نزار. السلام عليكم.
ما شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا محمد.
حياك الله أستاذ ياسر، وحيا وضيفك الكريم شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟
أهلا وسهلا يا أبا محمد، حياكم الله وعانكم.
شيخي، لدي بعض الأسئلة. في سورة فصلت الآية الكريمة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فالحق سبحانه وتعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هل المشركين سيد الفاضل مطالبون بإداء الزكاة؟ لم أفهم معنى هذه الآية. السؤال الثاني، يقول الإمام ابن الباز رحمة الله عليه: عظماء المتقين أصحاب الليل المستغفرين من أصحاب أهل الصدقة للسائل والمحروم. لماذا خص ابن باز رحمة الله عليه هذه الأصناف بالعظماء الأمة، عظماء المتقين؟ والسؤال الثالث،
عفوا يا أبو محمد،
أبا محمد
أنا ما فهمت السؤال الثاني، كلام الشيخ ابن باز لو تعيده باختصار.
عظماء المتقين أصحاب الليل المستغفرين بالأسحار أهل الصدقة للسائل والمحروم.
إيه. طيب.
والسؤال الثالث الشيخي، هل غمة القبر عذاب للميت، وهل هو قبل سؤال نكير ومنكر أو بعده؟ والسؤال الأخير شيخ الفاضل، كان أنس بن مالك رحمة الله عليه وعبد الله بن مسعود يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل، هل هذا صلاة سنة، وهل نصليها نحن صلاة ما بين المغرب والعشاء؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبا محمد، حياكم الله شيخ عبد العزيز.
مرحبا بكم، الله يحفظك ويرعاك.
نبدأ هذه الحلقة بالسؤال من الأخ عبد الله العيسى عبر تويتر، يقول: نريد من الشيخ أن يوجه كلمة لبعض طلبة العلم الذين أشغلوا أنفسهم بتصنيف الناس والتحذير من العلماء.
الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
آمين.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. كنت تحدثت عن هذه القضية الخطيرة في برامج كثيرة جدا وعلى مدار 10 سنوات أو أكثر، ولي مقاطع كثيرة حول هذه القضية، بل هناك حلقات كاملة تحدثت فيها عن آفات اللسان وخطورتها، ومن أشدها حقيقة ما ابتلي به بعض طلاب العلم أو المنتسبين للعلم، مع الأسف هم حقيقة من أجهل الناس، خاصة تلاميذ بعض طلاب العلم الذين ابتلوا بهذا المنهج الحقيقة المفسد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فصاروا يتقربون إلى الله عز وجل بتتبع أخطاء العلماء والدعاة إلى الله عز وجل وأئمة الدين والنفخ فيها وتضخيمها وتمطيطها حتى يجعلوا من الحبة قبة ومن الصغير كبيرا، بل أن يعتبروا بعض ما يصدر عنهم من اجتهادات وفتاوى وكتابات أن يعتبروها خطأ وهي في الواقع صحيحة وموافقة لشرع الله عز وجل من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لكن بسبب الهوى والجهل الذي ابتلوا به والعياذ بالله والحرص على إسقاط هؤلاء العلماء وإزالة هيبتهم من نفوس الناس يفرحون بأدنى سبب لتشويههم مع الأسف وإسقاطهم. والمصيبة يا أخي أصل اجتمع اليوم على أئمة الدين وأهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل ثلاثة أعداء من أهل الإسلام مع الأسف الشديد، وهم والله يا أخي يؤثرون على الدين وعلى حملته أكثر مما يفعل الصليبيون والصهاينة والصفويون، وهم مع الأسف الشديد هؤلاء الخوارج التكفيريون، وأهم وسيلة يستخدمونها لترويج باطلهم والتغرير بالشباب هو عزلهم عن العلماء، وذلك بتشويه صورة العلماء والحط من أقدارهم واتهام نياتهم ووصفهم بالجهل والسذاجة وعدم معرفة الواقع وما أشبه ذلك، فرموهم نسأل الله العافية بالجهل وبالهوى وأنهم طلاب دنيا وأذناب السلاطين وغيرهم. ونفس الشيء مع الأسف يفعله العلمانيون والمنافقون الذين قال الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وقال عنهم سبحانه وتعالى وكأنه يصف مساومتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليصدوه عن بعض ما أنزل الله عز وجل عليه، يقول عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هم هؤلاء المتطرفون الضالون من الخوارج ومن المنافقين والعلمانيين وعباد الأهواء والشهوات، أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل الإفراط والتفريط الذين ابتليت بهم الأمة على مدار تاريخها. الصنف الثالث مع الأسف هم يدعون الحرص على حماية الإسلام والدفاع عن السلفية ومنهج السلف، وهم أدعياء جهلة بكل أسف، وتجدهم أيضا يوجهون سهامهم لكبار طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل ويشتركون مع الطائفتين السابقتين وهم يزعمون أنهم يحاربونهما، فإلى الله المشتكى. بلين بأهل النفاق والعلمنة وعباد الشهوات وأهل الغلو والجفاء وأهل الإرجاء والتفريط والإضاعة. والمصيبة أن هؤلاء الذين ابتلوا بالطعن في أعراض العلماء من المتسلفين كما أسميهم وأدعياء السلفية تجدهم يعني خوارج في حق العلماء والدعاة لله عز وجل ومن يريدون إسقاطه، وتجدهم مرجئة مع السلاطين وحاشيتهم ومن يتمسحون بهم ويريدون التقرب إليهم، فهم حقيقة أهل هوى وأهل جهل وضلال. أسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شروره. وأنا يعني قلت في يعني برامج عديدة والله لو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا الحديث العظيم لكان كافيا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وكأنه يخاطب هؤلاء الذين يزعمون الدفاع عن الإسلام وعن السلفية ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والله يشوهونها أعظم تشويه ويسيئون إليها وإلى رموزها أعظم إساءة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويجرئون الخوارج التكفيريين والعلمانيين المنافقين وأعداء المنهج السلفي الصحيح والسني المستمد من الكتاب والسنة على هؤلاء العلماء الذين هم حملة الشريعة وحماتها بتوفيق الله عز وجل لهم. لو لم يأتي يا أخي إلا هذا الحديث لكان كافيا، وكأنه كما قلت يخاطبهم يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذه صفة من؟ صفة المنافقين، أسلم في الظاهر وقلبه العياذ بالله منطوى على النفاق، لم يدخل الإيمان قلبه. قال لا تغتابوا المسلمين، هذا عامة المسلمين، فكيف يا أخي بخاصتهم من العلماء وأئمة الدين والذين فرغوا حياتهم للدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن الإسلام وأهل الإسلام، وبذلوا كل ما يستطيعون من أوقاتهم وجهودهم وعلومهم وأموالهم لأجل ذلك، ثم يستهدفونهم في الليل والنهار مع الأسف الشديد بالتجريح والطعن والتشويه والتشكيك وتتبع الأخطاء والنفخ فيها مع الأسف حتى يجعلوها كالجبال، وقد تكون صغيرة حقيرة أو اجتهادا لم يوفقوا فيه، فهم معذورون عند الله عز وجل وخطأهم مغفور، بل لهم أجر الاجتهاد. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. شوف العقوبة، العقوبة معجلة في الدنيا، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ولذلك سبحان الله كثير من هؤلاء فعلا فضحوا وابتلاهم الله عز وجل ببلايا ومصائب تقدح في دينهم، وعراهم الله عز وجل أمام الناس، بل بعضهم أخذ يضلل بعضا ويبدع بعضا، سلط الله بعضهم على بعض. هذه سنة الله في عباده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأين هم أيضا يا أخي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. هؤلاء جمعوا بين الغيبة والنميم والسعي في الإفساد بين الناس وبين الصد عن سبيل الله بالطعن في العلماء. ثم أيضا أخطر من هذا وأشنع، تشويه المنهج السلفي السني الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان إلى يوم الناس. هذا هذه مصيبة. هؤلاء أيضا يعني إذا نظرت في أحوالهم قد يكونون سلفيين وأهل معتقد صحيح في جانب العقيدة، نعم، لكنهم في جانب الأخلاق والسلوك والمعاملة أبعد الناس والله عن منهج السلف. السلف الصالح رحمة الله عليهم، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، تجدهم أحسن الناس خلقا وأكثرهم إحسانا للظن بالناس، كل الناس، فكيف طلاب العلم والدعاة إلى الله، ومن من الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك واصطفاهم له من بين أكثر الخلق، تجدهم أكثر الناس حبا لهؤلاء وحرصا على النصيحة لهم وتقديم الخير لهم والدفاع عنهم وتشجيعهم إذا أحسنوا ومناصحتهم إذا أخطأوا بالحسنة، بالحسنة، لأنهم طلاب خير ودعاة هدى. وإن أخطأ الإنسان ليس معصوما يا أخي، وأخطأ يا أخي أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر وعمر وعثمان وكبار العلماء. ويعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما اختلف مع أبي بكر وعمر في متعة الحج، كان أبو بكر وعمر يريان الأفضل هو الإفراد، إفراد الحج، وابن عباس يرى أن المتعة أفضل لأنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما حجوا معه حجة الوداع. فلما جاءوا يجادلون قالوا: هكذا قال أبو بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. إذا لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، كلنا خطاؤون يا أخي، لكن إذا أخطأنا يجب أن نتناصح فيما بيننا بالحسنة، وأن يكون مقصودنا ليس إسقاط هذا الإنسان وتشويهه والتتبع أثراته والبحث عن زلاته مع النفخ فيها وتمطيطها وتكبيرها كما ذكرت، لا، نحن نريد الحق لكن بالحسنة. حتى وصل الحال بهؤلاء مع الأسف ببعض أتباعهم، وهذا أيضا شيء شهدته في أمريكا وفي كندا وفي بعض الدول الأوروبية، إلى أنهم أصبح أتباع هؤلاء مع الأسف لا يصلون الجمع ولا الجماعات، لأنهم يرون أن كل أئمة المساجد أنهم كلهم ضالون ومبتدعون وحزبيون، خذ من هذه التصنيفات، وتجدهم من يعني من أحسن هؤلاء القائمون على هذه المساجد من أحسن طلاب العلم في تلك البلاد، وأحسنهم خلقا وأكثرهم التزاما بالكتاب والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، لكن هكذا يصنفونه. حتى هؤلاء إذا لم يستطيعوا تصنيف شخص فعلا هو لا ينتسب لهذه الجماعات والأحزاب التي يريدون أن يتهموا الناس بالانتساب إليها، سيصنفونه رغم أنفه، ولو كان لا يعرف هذه الجماعات يعني يوما من الدهر وليس له أي صلة فيها. ولذلك يقول بعض التابعين: من امتحن الناس في دينهم فهو مبتدع. فهؤلاء حقيقة ابتدعوا شيئا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ليس من دين الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يكفي المسلمين شرورهم. يعني بلين بكل هذه الطوائف التي تطعن في العلماء، ولهذا انظر الجرأة على العلماء والاستهتار بهم وبفتاويهم من صغار السن وسفهاء الأحلام، خاصة ما تجده اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات وغيرها، يعني أصبحت بيد كل إنسان. تجد شيئا عجبا يا أخي، ما رأيت أمة أزهد بعلمائها وأهل الخير فيها وأئمة الدين من هذه الأمة مع الأسف الشديد. ومما يعني سبب ذلك هذا الثلاثي الضال مع الأسف المبتدع، هؤلاء الغلاة والجفاة التكفيريون، وهم لا وصلوا إلى حد استباحة دماء العلماء وتكفيرهم، وهم شر الخلق والخليقة كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شر من تحت أديم السماء كلاب النار لا يستغرب منهم. والمنافقون العلمانيون، لأن هؤلاء العلماء يقفون سدا منيعا أمام الغلاة والجفاة أهل الإفراط والتفريط، يدعون الناس إلى صراط الله المستقيم، ولهذا هم حجر العثر أمامهم فيريدون إسقاطهم حتى يصلوا إلى أغراضهم الفاسدة. ثم أيضا، وهذا الذي يحز في النفس، من يزعمون أنهم يدافعون عن السلفية وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف يتفقون مع أولئك. فهذا والله من البلاء العظيم الذي بلينا به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون. وقال لأبي ذر: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أئمة مضلون. يقول هؤلاء يعني أئمة الضلال، سواء في باب الغلاة الغلو أو باب الإرجاء، يقول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: إني أخافهم على أمتي أشد من خوفي عليها من فتنة المسيح الدجال، الذي أمرنا بالتعود منه يا أخي في كل صلاة لعظم فتنته. وما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، كما جاء في صحيح مسلم. كل الأنبياء كانوا ينذرون أمتهم من فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك هناك فتنة أعظم على هذه الأمة من فتنة الدجال، وهم أئمة الضلالة، سواء كما قلت في باب الغلو والجفاء أو كان في باب الإرجاء والتفريط والإضاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وجميع المسلمين إلى صراطه المستقيم.
اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز، بارك فيكم. أم سيف من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أتكلمي يا شيخ عبد العزيز؟
تفضلي، عذرا على إطالة أخت أم سيف، تفضلي.
أي والله طولت هواي. على كل يا شيخ عبد العزيز السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا يا أختي.
يا شيخ عبد العزيز جزاك الله خير، زوجي الله يرحمه متوفي، وأريد أحج له، يعني سوي له حجة صعب على مود يعني هو إلى قرعة بس على مود المحرم ما أقدر أحج له. يجزع عنا أكو عندكم هدية الحاج والمعتمر راي راسمة الشعب في مكة، هي تابعة لوزارة الأوقاف والحج، هدية الحاج والمعتمر، يعني إذا دلز فلوس ويحجوا له يجزع هذا عنا؟
لا، لكن هذا الذي يريد الحج أنت أو امرأة أخرى؟
لا لا، عندكم وين
يعني
في باب الملك فهد بن عبد الوقف، يعني وقف مال الملك عبد العزيز، هاي الساعة الأبراج في مكة، أكو عندكم كشك أو مكتب هدية الحج والمعتمر، يعني تابع وزارة الأوقاف والحج لكم بالسعودية.
طيب،
يعني إذا دفعنا 1300 دولار اسمه يحجون، فإذا أنا بديت فلوس أرسلت المبلغ هذا وذاك حجولي يجزئ هذا عن جودي الله يرحمه؟
طيب أبشر إن شاء الله، أبشر.
ممنونة، شكرا جزيلا.
شكرا يا مسيف، شكرا يا مسيف، بارك الله فيك. الأخ نزار الشيخ عبد العزيز يسأل عن قول الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يقول يعني هل المشركين مطالبون بالزكاة؟
سؤال حقيقة جيد. هذه السورة فصلت هي مكية وجميع آياتها مكية، والله عز وجل يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهل المشركون مأمورون بإخراج الزكاة؟ أولا، معنى الزكاة المذكور في هذه الآية اختلف فيه، فبعض العلماء يقول الذين لا يؤتون الزكاة المقصود بالزكاة تزكية النفس وتطهيرها من رجس الكفر والشرك، يعني ويل لهم إن لم يؤمنوا، ويل لهم إن لم يؤمنوا بالله والدار الآخر. هذا أحد المعاني التي ذكرت في الآية. والمعنى الآخر أن المقصود بالزكاة هي الزكاة الشرعية، وهي حق معلوم في مال معلوم لشخص معلوم أو لجهة معلومة. وهذه أيضا قد يشكل عليها أن الزكاة لم تفرض وتبين مقاديرها وأصبتها وشروطها إلا في المدينة، فكيف يكون أمر بها في مكة؟ نقول نعم، هذا المعنى أيضا معنى صحيح، لأن الزكاة والصلاة والصوم جاء ذكرها في الآيات المكية لتهيئة المسلمين بذلك، لكنها لم تفرض إلا في المدينة، لم تفرض إلا في المدينة، ويبين أحكامها بالتفصيل بعد الهجرة النبوية، خاصة في مسألة الزكاة والصوم، وكذلك الحج وفرض متأخرا يعني في العام الثامن من الهجرة، كلها لم تفرض بتفاصيلها إلا في المدينة المنورة بعد الهجرة، لكنه أمر بها بأصولها والتذكير بها في مكة في آيات عديدة، في آيات عديدة أمر بها في مكة من حيث الجملة. طيب، إذا قلنا أنها المعنى صحيح وأن المقصود بذلك هي الزكاة الشرعية، فهل يؤمر بها الكفار؟ هل يجوز أن يأتي إلى كافر يعيش بين ظهورنا نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة في مالك وهو كافر، أو نقول يجب أن تصلي مع الناس وهو كافر، أو أن تصوم في رمضان ويلزمه بالصوم؟ لا، لكن هؤلاء سيحاسبون على ترك كل صلاة مرت عليهم وكل زكاة واجبة وجبت عليهم ولم يخرجوها وكل صوم رمضان مر عليهم ولم يصوموه، فهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصل الدين. بمعنى، ما معنى مخاطبون؟ يعني هل يمكن أمرهم بفعل هذه الفروع من الصلاة والصوم والزكاة والحج وهم كفار؟ كلا، لا تقبل منهم، يعني هم كفار، ويعني كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. غير المؤمن لا يقبل من أي طاعة يعملها، تعجل لهم طيبات في الدنيا يجازون عليها في الدنيا إن عملوا خيرا، لكن في الآخر يقدمون على الله وليس لهم حسنة واحدة. إذن ما معنى مخاطب فروع الشريعة؟ معناه أنهم محاسبون على كل واجب شرعي مر عليهم في حياتهم ولم يعملوا، وكل محرم نهى الله سبحانه وتعالى عنه وفعلوه، فهم سيحاسبون على فعل الزنا وأكل الربا وأكل الرشاوة وعلى الغيبة والنميمة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل والظلم والعدوان بأنواعه، وكما يحاسبون أيضا على ترك الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وعلى ترك صيام رمضان في كل سنة، وعلى ترك الحج وترك الزكاة الواجبة إذا كانوا ملكوا مالا، كما أنهم سيحاسبون على أصل الدين، سيحاسبون على الكفر والشرك. ولهذا نسأل الله العافية، لا يزداد الكافر بطول عمره إلا شرا، لأنه كل يوم يمر عليه واجبات لم يعملها ومحرمات يفعلها، فيزداد والعياذ بالله رصيد السيئات في حقه. ولهذا قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يعني يزيدهم في أعمارهم وفي أموالهم وغيرها، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله بهذا الشرط، وشركم، شوف شر الناس، من طال عمره وساء عمله. فهم إذن مخاطبون بالزكاة وبالصلاة وبالصوم بمعنى أنهم سيحاسبون عليها في الآخرة كما يحاسبون على أصل الكفر، لكنهم لا يؤمرون بفعلها وهم كفار، لأنهم لو فعلوها لن تقبل منهم، لن تقبل منهم، كما قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، يعني لا تقبل منهم ما داموا كفارا، ولهذا لا يؤمرون بها، لكنهم نسأل الله العافية سيحاسبون على تركها في الآخرة. ولهذا نقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، ستحاسبون على أصل الشرك وستحاسبون على كل واجب شرعي لم تفعلوه وكل محرم فعلتموه، نسأل الله العافية.
نعم، صلى الله عليكم. الأخ حسين من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا ياسر؟
حياك الله أخي حسين،
أحبك في الله وأحب الشيخ عبد العزيز. كيف حالك؟
أحبك الله يا حسين، بارك فيك.
والله إني أحبك في الله حبا شديدا يا شيخ،
غفر الله لك ورفع قدرك
لما راك يا شيخ، أنت لح صدري والله.
الله يكرمك بطاعته يا
بارك الله.
عنا خير.
إزاكم الله بالخير.
آمين وإياك.
تفضل يا
أخي.
السؤال الأول،
السؤال الأول أخي، يعني شخص يا أخي كان يصلي بغير طهارة، يعني يتيمم يعني من الوضوء الأكبر، يتيمم من الحدث الأكبر ويصلي، يعني تهاول.
ليش يتيمم؟ عنده عذر في التيمم؟
ما عنده عذر، يعني يخاف، يقول لك يخاف من المرض.
هو مريض، هو
ما هو مريض بس يخاف من المرض.
اي طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ حكم اكل لحم القنفذ.
ايش لحم
القنفذ؟
القنفذ ايه طيب.
لحم القنفذ
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ انا يا شيخ يعني جيت للبيت قالت الوالدة يا شيخ ترى فلان هذا يعني عازمك على وليمة يعني صدق على أبوه.
أيوة.
فأنا ذهبت يعني على أساس أنه أخرج صدق عن أبوه الميت.
طيب.
ثم لما قضت الوليمة رجعت للبيت قالت الوالدة يا شيخ إنهم يعني هذه ما كانت صدقة يعني بس صدقة يعني هو حنا عندنا في المغرب يعني كل ما خرجت مرأة الرجل هذا الميت من قضت عدتها يخرجون عنها الصدقة هذه.
يعني إذا انتهت عدة المرأة المتوفى عنها يذبحون ذبيحة.
نعم.
طيب.
وتسمى صدقة.
شيخ لما علمت بالخبر هذا ذهبت تقيأت الطعام هذا الذي أكلته.
بارك الله فيك.
يعني خوفا من.
نعم.
طيب.
وعندي طلب يا أخي ياسر.
تفضل.
قبل لي راس الشيخ في نهاية الحلقة بالنيابة عني جزاك الله خير.
أبشر.
جزاك الله خير. بلغ جزاك الله
خير. حياكم الله وجزاكم الله خير عنا وعن المسلمين.
بارك الله فيك يا
أخي. أنا أقدر يا رأس الأخ.
جزاك الله خير. جزاكم الله خير. شكرا. طيب. الأخ نزار ذكر مقولة للشيخ ابن باز رحمه الله يقول أن عظماء المتقين هم أصحاب الليل وأصحاب الاستغفار.
يقول عظماء كذا؟
عظماء المتقين.
إيه.
يعني يسأل عن هذه المقولة.
هذا الكلام أنا حقيقة ما فهمته كاملا من الأخ نزار، لكن هذه الأوصاف التي أشار إلى بعضها الأخ نزار نقلا عن الشيخ ابن باز هي التي ذكرها الله عز وجل نصا في سورة الذاريات، فكأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفسر سورة الذاريات. هي نفس الأوصاف، يعني يقول الله عز وجل يؤفك عنه من وفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنوا ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تكذبون إن المتقين في جنات وعيون. لاحظ كيف الصفات، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم بين وجوه إحسانهم الذي استحقوا به لله الحمد رضا الله عز وجل وجنته. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سبحان الله، هي هذه الصفات التي أوجبت لهم لله الحمد رضا الله عز وجل وجنته برحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا هم عن الآية.
نعم بارك الله.
يعني هو قال كيف يقول هم أهل الصدقة يعني والإحسان للسائل والمحروم. نعم هو يفسر هذه الآية وما في معناها، وهذا تكرر في آيات كثيرة في سورة سأل وغيرها، كل جاءت هذه الأوصاف أيضا وتكررت. سورة المؤمنون أيضا في وصف هؤلاء المتقين، سورة أيضا يعني في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون ذكر الله عز وجل أيضا هذه الأوصاف.
نسأل الله يجعلنا منهم يا رب.
آمين.
أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
الله يحييك ويبقيك. مسي عليكم بالخير. والحقيقة يعني أكلمك وأنا مكلوم الحقيقة وأشعر
بالمأساة
والحزن، لكن لما نرى أمثال الشيخ عبد العزيز الله يرفع قدره
أن
يبث فينا روح التفاؤل والعزيمة والقوة
إن شاء الله.
الحقيقة أنا بتكلم موضوع الشيخ محدد، هو موضوع الساحة الآن لا يخفى عليكم ما يواجه يعني جهاز هيئة الأمر والعرف والنهي عن المنكر من حملة شرسة يعني على أخطاء بسيطة وربما لا تكون أخطاء، يعني ربما تكون يكون مظلومين. يعني نرى أن الأقلام والقنوات والصحف تتسابق بهجومها على رجال الهيئة قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن يعني يسمع منهم، بينما يبجل المشرف في جزيرة العرب. وإذا قارنا يعني مثلا بالرياض اعتدي على أحد الجمهور وضربه بالعصا وإلى الآن لم تخرج تحقيقات ولا يصدر حكم، بينما هؤلاء رجال حزبة في 7 ساعات يعني يصدر قرار بإقصائهم ونقلهم إلى مناطق نائية. فنريد منك كلمة يا شيخ، وأيضا يعني أنا أعلن من الجوف الآن أنه الأخ الذي نقل إلينا يبشر بالخير وسوف يقوم أهل الجوف بالاحتفاء به وتكريمه لرفع هذه الشعيرة ونصرة لله والرسول. وأنا أرجو من الشيخ يعني أنتم في هيئة حقوق الإنسان أن يكون لكم دور في هذا الموضوع وكيف يعني ما يسب يعني نصرة هؤلاء الرجال والوقوف معهم. جزاك طيب. الله ألف خير.
شكرا لك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك.
الله خير.
أيضا يسأل نزار عن ظلمة عذاب عن ظلمة القبر، هل هي عذاب للميت؟ متى تكون؟ هل تكون قبل سؤال منكر ونكير أم بعده؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنه ليس بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا أن يموت. سبحان الله، شوف العجب، ليس بينه. قد الآن بعض الناس يقرأ ما يعني عده الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة وما عده للكافرين المعاندين في النار ويظن أن هذا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني أقرب من أن تنزل بيدك إلى أن تلمس شراك النعل وهو الذي يكون بين الأصبعين في القدم. سبحان الله، يشوف المدة يصير أقل من ثانية، مجرد أن تخرج هذه الروح مباشرة إما في نعيم وإما في جحيم. أسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويجعلنا من ورثة جنة النعيم. يعني ليس بين الإنسان وبين الجنة أو النار إلا أن يموت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. سبحان الله يا أخي، والحديث في هذا كثيرة. إذن بمجرد أن تقبض روحه فهي إما إلى جنة وإما إلى نار. وبهذا يعرف يعني هو يقول هل هو يعذب قبل منكر ونكير وبعده، بل من لحظتها، من لحظة خروج الروح، بل أثناء خروج الروح، أثناء خروج الروح إما أن تكون في نعيم وتخرج بسهولة ويتلقاها ملائكة الرحمة الذين يحيطون به، بل تجده يعرفهم قبل أن تخرج روحه، من حين يأتون لإخراج روحه وهو يراهم، وهو يراهم سبحان الله. ولهذا إذا يعني رآهم ثم فتحوا له بابا إلى الجنة بأمر الله عز وجل فرح بلقاء الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله هذا بحق الكافر والعياذ بالله، كره الله لقاء الكافر يأتيه نسأل الله العافية ملائكة غلاظ شداد بوجوه كالحة ومخيفة، هذا عذاب من أول العذاب قبل أن تقبض الروح إلى الآن، هم جاءوا لقبض الروح، ويفتح والعياذ بالله له النافذة إلى النار يرى فيها مقعده في النار نسأل الله العافية، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاء. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعائشة رضي الله عنها لما قال هذا الحديث، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قال لا يا بنت الصديق، إن المؤمن حينما تقبض روحه يرى منزلته في الجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء، والكافر يرى منزله من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاء. أسأل الله أن يختم لنا وجميع أخواننا بخير. إذن العذاب هو من لحظة قبض الروح قبل سؤال منكر ونكير. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة الأمر بالتعجيل بدفن الجنازة بتفصيلها والصلاة عليها ودفنها والإسراع بذلك، وقال فإن كانت صالحة فإلى خير تقدمونها، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. وفي بعض الروايات قال فإذا علم الكافر أنهم سيذهبون به إلى قبره حيث والعياذ بالله النار، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث، تقول بأعلى صوتها ويسمعها كل من على ظهرها إلا الإنس والجن، تقول يا ويلها أين تذهبون بها. عرف هو الآن يعذب نسأل الله العافية، حتى لو لم يدفن، لو يعني وضع في الثلاجة شهرا كاملا لو أكثر، فروحه تعذب العياذ بالله، والعذاب أيضا يصل إلى جسده تبعا للروح، نعوذ بالله من حال أهل النار، فهي تنادي وتصرخ تقول يا ويلها أين تذهبون بها. ولا مفر، فات الأوان، نسأل الله أن يختم لنا بخير.
هو سأل عن الظلمة، يعني ظلمة القبر.
نعم، المؤمن سبحان الله يفسح له في قبره مد بصره،
نعم،
ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها فهو في جنة في قبره سبحان الله.
الحمد لله.
وأما الكافر العياذ بالله فيفتح له نافذة إلى النار فيأتي من عذابها وسمومها ولهذا يعذب وهو في قبره.
نعم بارك الله فيكم. الصلاة بين المغرب والعشاء هل هي ناشئة الليل؟
هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة. أولا ينبغي أن نعرف أن الصلاة ما بين المغرب والعشاء ليست منهيا عنها حتى النفل المطلق. طبعا بعد المغرب هناك ركعتان من السنن الرواتب تصلى بعد المغرب، ومن شاء أن يزيد ولو 10 تسليمات أو 20 أو 100 تسليمة فله ذلك، كل هذا وقت صلاة والله الحمد لله، ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. وكان ابن عمر رضي الله عنه وهو من العباد الزهاد يصلي كثيرا بين المغرب والعشاء، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس، من غروب الشمس وقت دخول صلاة المغرب.
تعتبر هذه من قيام الليل؟
لا شك هي من صلاة الليل، هي من صلاة الليل. ولذلك لو كان عند الإنسان فراغ وأحب أن يصلي ولله الحمد فهذا حقيقة غنيمة ينبغي أن يسارع به.
الحمد لله بارك الله فيكم. أم سيف من العراق تقول أن زوجها توفي رحمه الله وتريد أن تحج عنه، تقول أنها لا تستطيع فتدفع للوقف، أسمت هذا الوقف هدية الحاج والعمرة، تدفع له مالا، هل يجزء ذلك؟
أي أحسنت الآن فهم سؤالها، ظننت أنها تتكلم عن نفسها.
لا هي عن زوجها.
على أي حال النيابة في الحج هي مشروعة عن الميت وعن العاجز عن الحج لكبر سن أو مرض لا يرجى بره. جاءت امرأة من خثعم للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عنه، قال نعم حجي عنه. وفي رواية قال أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. فالنيابة هي جائزة عن الميت وعن العاجز عن الحج، أما القادر على الحج من الأحياء فلا تجوز النيابة عنه، لا تجوز النيابة عنه، ولو يعني ناب عنه أحد فإنه لا تبرأ ذمته، لأنه يجب أن يباشر الحج
بنفسه.
نعم. كما أنه لا يصلي أحد عن أحد فكذلك لا يحج أحد عن أحد، لكن دلت السنة على أن الإنسان إذا مات وكان عاجزا عن الحج هذا من رحمة الله بعباده أنه له أن ينيب غيره بالحج عنه، سواء حج عنه تطوعا بلا مقابل أو أعطاه أجرة الحج وتكاليفه، أو أن يتبرع بذلك أحد ورثته أو قرابته أو جيرانه أو أصحابه يحج عنه ما دام ميتا أو عاجزا عن الحج لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، سواء كان هذا الحج مجانا بلا مقابل أو كان بأجرة، كل هذا يحصل به إن شاء الله أجر الحج وتبرأ به ذمة الميت. أيضا كان له تركة فإن تكلفة الحج تعتبر دينا في تركته مقدما على توزيع الميراث على الورثة، لأن الله سبحانه وتعالى لما قسم المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين نوعان، دين لله عز وجل مثل تكلفة الحج ومثل الزكاة الواجبة التي لم يخرجها والكفارات وما في معناها، أو يكون دينا للآدميين، فهذا مقدم على تقسيم التركة على الورثة. ولهذا إذا كانت الأخت سيف وفقها الله تحب أن تدفع مالا لمن يحج عن والدها فهي إن شاء الله مأجورة
عن زوجها.
عن زوجها أنا أو عن زوجها، هذا من البر والإحسان. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها هي أيضا أجر الحج وكذلك زوجها، لأن هي سبب هذا الخير والدال على الخير كفاعل كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي لها أن تجتهد في اختيار الأمين الصادق الصالح الذي يؤتمن على الحج، لأنه ربما بعض الناس يدعي أنه ينوب عن الناس وقد يأخذ أموالا كثيرة من أشخاص عديدين فكيف سيحج عنهم جميعا، فهي فيه مجال للتلاعب، يجب أن تتأكد من هذا الشخص أو الجهة التي سوف تستلم هذا المال منها، ثم إن شاء الله يؤدى مناسك الحج عن زوجها رحمة الله عليه. هذا لا بد منه. وأيضا إذا كان هناك عدة جهات وعدة أشخاص تختار أصلحهم وأتقاهم لله وأكثرهم علما ليكون إن شاء الله دعاءه وعمله أقرب إلى القبول من غيره،
نسأل الله ذلك. بارك الله فيكم. حسين من المغرب يسأل عن التيمم من الحدث الأكبر.
يا أخي التيمم هو مشروع في حالين، إما لفقد الماء أو العجز عن استعمال الماء لمرض أو برد أو ما أشبه ذلك. أما ما عدا ذلك فلا يجوز التيمم، دام الإنسان عنده ماء ويستطيع استخدامه ولا يخاف ضررا فإنه يلزمه أن يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء من الجنابة، كذلك المرأة بالنسبة للحيض والنفاس، ولا يجوز له أن يتيمم. لو تيمم لا يجزئه ولا تصح صلاته بهذا، لأنه إنما جعل التيمم بديلا عن الماء عند العجز عن استعماله، إما لفقده أو لمرض أو نحوه مما يمنع الإنسان من استعمال الماء ولو كان بين يديه، كما قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما إذا وجدت ماء فإنه لا يجوز لك التيمم. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصعيد الطيب يعني وجه الأرض طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. سبحان الله، معناه إذا وجد الماء لا يصح له أن يتيمم، لا يصح ولا يجزئ ولا تبرأ ذمته. إذا كان هذا الإنسان عنده خوف، يعني وهو نوع من الوسواس كما فهمت من سؤال الأخ حسين وفقه الله، موسوس يعني هو يخشى أن الماء يضره، وهذا عجيب بصراحة، يعني أستغرب. فهذا الوسواس يعني لا يبرئ ذمته، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه ويغتسل ويأخذ الاحتياطات اللازمة، ولن يضره إن شاء الله. هذا الملايين المسلمين، بل أكثر من 1 مليار مسلم يستخدمون الماء ولا الحمد ولا يضرهم. وربما تجد هذا الإنسان إذا أراد تنظيف جسدها وأراد التبرد يستعمل الماء، لكن إذا جاءت الصلاة قال لا أتيمم. ربما يظن مثل هذا الشخص لجهله أنه مخير، إما إن شاء أن يتوضأ أو يغتسل، وإن شاء أن يتيمم، كلاهما سواء. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الواجب عليك التطهر بالماء، فإذا عجزت عن استعمال الماء لمرض أو لبرد أو لم يكن الماء موجودا، ليس عند حولك ماء، ففي هذه الحال الحمد لله تتيمم للضرورة. لكن ما دام الماء بين يديك وأنت تستطيع استعماله فلا يجوز لك أن تتيمم ولا تصح صلاتك بذلك.
نعم، السلام عليكم. يسأل عن أكل لحم القنفذ، وهنا سؤال عن أكل نبات الحنظل.
نعم، القنفذ جاء في الحديث النهي عن قتله، وكل ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. كذلك السباع والهوام وغيرها التي أمر بقتلها كالحية والعقرب وغيرها، كذلك أيضا هذه لا يجوز أكله، تعتبر نجسة لا يصح أكله. وإن كان بعض الناس مع الأسف لجهله يرون أن أكل الحية أنه يقوي الجسم ويعطيه مناعة، لا يصح، لا يجوز يا أخي، لا يجوز. فلا يجوز أكل القنفذ ولا أكل الحية ولا العقرب ولا الغراب ولا نحوها، ما جاء يعني النهي عن قتله أو الأمر بقتله لضرره وشره.
نعم. الحنظل يا شيخنا،
الحنظل الذي يعرف أنه هذه شجرة تنبت يعني في البرية عن طريق السيول ونحوها، وهي حسب علمي أنها مرة شديدة المرارة، ويعني مرارتها سبحان الله قد يجدها الإنسان في حلقه حتى بمجرد لمسها بيده أو وطئها بقدمه لشدة مرارتها، لكنها ليست نجسة، لكن يخشى أن تكون سامة
للتداوي.
أي يخشى أن تكون سامة قد تضر بسمها، لكن إن أراد الإنسان يستخدمها للتداوي قد تكون فعلا مفيدة في معالجة الجروح ونحوها. إذا ثبت بالتجربة أنها مفيدة فلا بأس باستعمالها، لكن بشرط أن يأمن الضرر منها، لا يكون يأخذ منها كمية قد تقتله أو تفسد عضوا من أعضائه أو وظيفة من وظائف بدنه، فلا يجوز له، لكن يأخذ منها بقدر الحاجة إذا احتاج إليها، فالأصل جوازها، لكن بشرط الأمن من الضرر كما أشرت، لأنها سامة حسب علمي.
طيب، بارك الله فيكم. تبقت 5 دقائق وسؤالين.
نعم.
سؤال الأخ حسين وسؤال الأخ أبو عبد الرحمن. بعد انقضاء العدة تقام هناك وليمة وتسمى بالصدقة، يعني أشكل عليه هذه الوليمة؟
هو الأخ حسين وفقه الله يعني ذهب يأكل اعتبار أنها صدقة فهو على نيته، وما كان يلزمه أن يتقيع، لكن جزاه الله خير، هذا إن شاء الله دليل خير وورع، أسأل الله أن يجزيه خيرا ويأجره. هذه الوليمة إذا كانت يعني المقصود بها إكرام هذه المرأة التي خرج من عدتها والاحتفاء بها، فالأصل إن شاء الله هو الجواز، لكن لا يعتقد أنها سنة، لأن هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، فإن كانوا يفعلونها باعتبارها سنة فإن هذا من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كم من النساء خرجنا من عدتهن في عهده ولم
ينقل
أنه عليه الصلاة والسلام ذبح شاة أو أمر بذلك. صحيح. هذا ليس من السنة، ليس من السنة، لكن الأصل في الولائم هذه القاعدة مهمة جدا الجواز. فإذا كان المقصود بها والله الاحتفاء بهذه المرأة وإكرامها لجميع يعني قرابتها وجيرانها فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بها، لكن لا يعتقد سنيتها، لا يعتقد سنيتها. إن أجلت أيضا حيث تجعل بعد خروجها من العدة بأيام أو بأسابيع فهو أيضا الأبعد عن البدعة، الأولى أن تؤجل تؤخر، لكن كونها تكون يعني عادة عندهم يحبون إكرام هذه المرأة والحفاوة بها بعد يعني فقدها لزوجها وانتظارها هذه المدة 4 أشهر وعشرة أيام يريدون يعني إدخال السرور عليها لا بأس إن شاء الله بهذا. والأصل في الولائم كما ذكرت هو الجواز بشرط أن لا يعتقد أن هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. نعم. نختم بهذا السؤال عبد الرحمن يقول لماذا الحملة على جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الله المستعان. هي ليست على جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على كل المؤسسات الدينية مع الأسف.
اللهم المستعان.
ليس في بلادنا فحسب بل في كل بلاد العالم الإسلامي. فإلى الله المشتكى. الإسلام يحارب اليوم بكل الوسائل وعلى جميع الأصعدة. وأشد الناس خطرا على الإسلام هم أهل النفاق، كما قال الله عز وجل هم العدو، يعني العدو الأخطر والأشد ضررا على الأمة. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقه، لأن هؤلاء عبيد لأعداء الأمة من الصهاينة والصليبيين والصفويين والملحدين وغيرهم على الأسف الشديد، وهم يهدمون الإسلام من داخله، ولهذا لا يكادون يجدون شيئا يستطيعون الإساءة به إلى الدين وأهله وإلى المؤسسات الدينية إلا اهتبلوها ونفخوا فيها وطاروا بها في الآفاق ونشروها لدى أعداء الأمة وعبر المنظمات الدولية للتأليب على أهلهم وإخوانهم ووطنهم. بكل أسف، بكل أسف، يعني شيء محزن حقيقة. ثم ما أشرت إليه قبل قليل من استهدافهم لخيرة الأمة من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، محاولة تشويههم وتجهيلهم وتسفيههم والحط من أقدارهم ونزع هيبتهم بكل الوسائل. فنشكو أمرنا إلى الله عز وجل. ولكن يقول لأحبتي في هيئة الأمر المعروف عن المنكر ورجال الحسبة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لا تضعفوا ولا يكن أهل الشر والباطل أطول نفسا منكم، واصبروا على ما يصيبكم من الضيم والأذى. نعم كما قيل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهندي. أكثر ما يحز في النفس حقيقة بل يقتلها أن يأتيك الضرر أحيانا ممن ترجو نصرته، بل أحيانا من بعض زملائك أو يعني رؤسائك الذين تتمنى أن يقفوا معك وأن يكونوا ظهرك الذي يسندك بإذن الله ويدافع عنك، فتجد مع الأسف الشديد يعني استجابة لهذه الضغوط ورغبة في التزلف لهؤلاء العلمانيين والمنافقين وأصحاب الأهواء يريد أن يخرج أمامهم بصورة يعني طيبة، يعطي بعض التنازلات ويتخذ بعض العقوبات المبالغ فيها ضد من أخطأ، والخطأ يعني وارد في حق أي إنسان في أي دائرة في أي مكان، والخطأ لا يقر، يجب أن ينكر على صاحبه لكن بالعدل، ولا يعني نهتبل الفرصة لكي يعني نسيء لهؤلاء ونبالغ في عقوبتهم بأكبر مما يستحقون، وألا نتشفى منهم وأيضا نشفي غيظ الأعداء مع الأسف بالتشهير بهم بهذه الطريقة. هذا لا يجوز يا أخي، هذا لا يصح، يعني من عامة الناس فكيف بإنسان أحيانا يكون مسؤولا عن يعني جهة أو إدارة أو جهاز معين؟ يجب أن يتقوا الله عز وجل وألا يخضع أيضا هؤلاء المسؤولون لهذه الضغوطات، بل يجب أن يكونوا أكثر صبرا وجلدا وأطول نفسا من هؤلاء المنافقين والجهلة وأعداء الدين مع الأسف. يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن يجب أن نصبر ونصابر يا أخي، يعني ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مع أننا نعلم أن هناك المنافقين وأهل الأهواء هم كما وصفهم الله عز وجل، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف،
سبحان الله، ليسوا يفعلون المنكر فقط ويتركون المنكر، بل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ونهيهم عن المعروف وأمرهم بالمنكر معناه محاربة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، شيء طبيعي، لأنهم ضدهم ويقطعون الطريق عليهم ويقفون ضد شرهم وفسادهم، فيجب أن نصبر ونصابر وأن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، وألا أيضا نتمنى من ولاة الأمر أن يوقفوا هؤلاء الكتبة والجهلة الذين يشوهون صورة هذا البلد وأهله ومؤسساته الرسمية، أن يوقفوهم عند حده وأن يحاسبوا ويعاقبوا، وأن لا يتركوا لهم الفرصة للطعن بمنسوب هذه الدولة المباركة القائمة على التوحيد والكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتركوا لهم الحبل على الغارب ليطعنوا في هؤلاء الرجال المباركين من أهل الحسبة الذين هم حقيقة حماة العقيدة وحراس الفضيلة والساهرون على أمن هذا البلد وحرماته، وفضائلهم لا تحصى ويشهد بها كل منصف من أهل البلد وخارج، من القريب والبعيد والرجال والنساء. نعم، من أخطأ منهم يحاسب كغيره لكن بعدل. ثم أيضا يا أخي، أخطاءهم تحال إلى المحاكم الشرعية. لماذا؟ يعني أنا أستغرب فعلا، مثل ما أشار الأخ جار لخير، ويعني تكلم كثيرون كما رأيت في مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاء الله تم التحقيق والمحاسبة وإصدار الحكم والعقوبة خلال يومين فقط، شيء عجيب حقيقة، بينما أحيانا يقتل بعض رجال الحسبة قتلا ظلما وعدوانا ويعتدى عليهم أشد أنواع الاعتداء، وتظل القضية شهورا وربما لا ينتصف من المعتدي يعني بالحق والعدل. أنا أيضا هو سأل عن سؤال أين دور هيئة حقوق الإنسان، أنا أقول يا أخي أنت الآن تتكلم عن جهة حكومية، وإذا وجد خلاف يعني مع هذه الجهة الحكومية فالمرجع الأول فيها هو ديوان المظالم، هذا المظلوم إذا كان فعلا مظلوما يرفع الشكوى إلى ديوان المظالم، هو إن شاء الله سينصف.
نعم، شكرا لكم شيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم مشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل عند الساعة 9 مساء، إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بإجابة علمية الفحوى، منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء.